بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ومن المعلوم أن البعير إذا أراد أن يبرك فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير. قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذه الجملة، وهي قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، قال ابن القيم رحمه الله إنها منقلبة على الراوي، وأن الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، لأجل أن يكون موافقا لأول الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير. ومن المعلوم أن البعير إذا أراد أن يبرك فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وعلى هذا فتكون الجملة منقلبة. ويؤيد هذا أيضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وعلى هذا فالمشروع للمصلي حينما يريد أن يصلي أن يقدم ركبتيه قبل يديه، أولا لدلالة هذه الأحاديث، وثانيا لأن هذا هو الموافق للترتيب الطبيعي للجسم، فإن البدن إذا سجد ينحدر شيئا فشيئا، فيقدم ركبتيه ثم يقدم يديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، وهذا شامل للتشهد الأول والتشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، يعني أنه إما أن يضع وإما أن يلقم يده ركبته. قال: واليمنى على اليمنى، يعني ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد 53، وذلك بأن يضم الخنصر والبنصر وأن يضم الإبهام إلى الوسطى ويحلق بالسبابة، هكذا يضم الخنصر والبنصر ويضم السبابة ويضم الإبهام إلى الوسطى ويحلق بسبابته. وفي رواية قبض أصابعه كلها، يعني قبض الخنصر والبنصر والوسطى وضم إليها الإبهام وأشار بالسبابة، كلاهما صفتان. يقول وأشار بأصبعه السبابة، يعني يحركها يدعو بها. وفي قوله كان إذا قعد للتشهد، في بعض الروايات كان إذا قعد في الصلاة، وهذه الرواية أعم مما ذكر المؤلف رحمه الله، فيكون ما ذكره هنا يكون فردا من أفراد عموم قوله إذا قعد في الصلاة، وحينئذ يكون هذا الأمر شاملا للتشهد الأول والتشهد الثاني والجلوس بين السجدتين، لقوله كان إذا قعد في الصلاة، فيعم كل قعود في الصلاة. والقعود في الصلاة إما في الجلوس بين السجدتين، وإما في التشهد الأول، وإما في التشهد الثاني. وتكون هذه الرواية كان إذا قعد في التشهد تكون فردا من أفراد العموم. والقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يشمل كل مطلقة، سواء كانت رجعية أم بائنا بينونة كبرى أم غير ذلك. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وبعولتهن أحق بردهن. من التي يكون بعلها أحق بردها؟ هي الرجعية. فهل يقال إن قوله والمطلقات أي الرجعيات، أو والمطلقات يشمل كل مطلقة؟ الجواب هو الثاني، المطلقات يعني كل مطلقة، سواء كانت بائنا بينونة صغرى أم كبرى أم رجعية، فإنها تتربص ثلاثة قروء. وحينئذ يكون قوله وبعولتهن أحق بردهن ليس تخصيصا، وإنما هو فرد من أفراد عموم قوله والمطلقات. فعلى هذا يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية وضع اليد اليمنى على وضع اليد اليمنى على فخذه اليسرى، واليسرى على وضع اليمنى على ركبته اليمنى، واليسرى على ركبته اليسرى. وفيه أيضا مشروعية ما جاء في هذه الصفة، وهو أنه يعقد 53. وفيه أيضا دليل على مشروعية تحريك السبابة، يقول وأشار بأصبعه السبابة، وفي حديث ابن عمر يحركها يدعو بها، فيكون التحريك تحريك السبابة إنما هو عند الدعاء. فإذا قال اللهم اغفر لي أشار، وارحمني أشار، وعافني أشار، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، وجاء التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن انقضى الصلاة، فقال: إذا صلى أحدكم، إذا صلى، وهذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، قال: فليقل، يعني بعد في صلاته، التحيات لله. والتحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن الله عز وجل هو المستحق له. يقول: والصلوات جمع صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. فالصلوات كلها لله، يعني إخلاصا. والطيبات جمع طيب، وهو ما طاب من الأقوال والأفعال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب سبحانه وتعالى في ذاته، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، فكل ما يصدر منه جل وعلا فإنه طيب. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا. والطيب من الأعمال والأقوال ما كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل تكون فيه مخلصا لله وتتبع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الطيب. فإن فقد أحد هذين الأمرين أو فقد جميعا فليس بطيب. فلو عمل عملا متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يخلص لله فعمله ليس طيبا وليس مقبولا. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك أيضا لو عمل عملا مخلصا لله لكنه لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمل فعمله مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام. ومعناه بكونه اسما من أسماء الله أي السالم من كل نقص وعيب، فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص وعيب. وفي كونه سلاما، في كونه سلاما تحية دعاء، يعني السلام اسم من أسماء الله عز وجل ويستعمل بمعنى الدعاء. فإذا قلت السلام عليك يا فلان فمعنى ذلك أنك تدعو الله عز وجل أن يسلمه. فهنا السلام عليك أيها النبي دعاء منك أن يسلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. فيسلمه في حياته بأن يسلم جسده الكريم، ويسلمه بعد مماته بأن يسلم شرعه القويم. فالسلام هنا شامل لما في حياته وما بعد مماته. فأنت تدعو الله عز وجل أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحياة من أن يعتدي أحد عليه أو يمسه بسوء أو ما أشبه ذلك. أما بعد موته فتقول السلام عليك أيها النبي، تدعو الله عز وجل أن يسلم شرعه القويم من البدع وكل ما ينافي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا السلام عليك أيها النبي، يعني يا أيها النبي. والنبي مشتق إما من النبأ وهو الخبر الهام لأنه مخبر عن الله بالوحي، وإما أنه مشتق من النبوة وهي المكان المرتفع، فهو من الأمرين جميعا. النبي من النبأ وهو الخبر الهام، فالخبر الهام يسمى نبأ لأنه عليه الصلاة والسلام منبئ عن الله بما أنزل عليه من الوحي، وهو أيضا من النبوة وهي المكان المرتفع لعلو مرتبته ومكانته. وهو عليه الصلاة والسلام نبي رسول، وكل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كلهم رسل وأنبياء. والأنبياء الذين ذكروا في القرآن كم عددهم؟ سؤال. نعم 25. من هم؟ عدهم. الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 24، أي في خلاف في الزيادة، جمعوا في قول الناظم وسأذكرها وأطلب منكم الإعادة. يقول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا، منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. أعيد، يقول في تلك حجتنا منهم، يقول حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل، وفي بعض الروايات على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر. ثمانية من بعد عشر يعني 18 من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ذكر الله عز وجل 18 نبيا في سورة الأنعام في قوله: وتلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، يبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. من يعيد لنا؟ تفضل. نعم، على التفصيل إدريس، هود، قد ختموا. أحسنت. طيب، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني ورحمة الله عليك وبركة الله عز وجل عليك. ففي قوله ورحمة الله دعاء منك بالرحمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبركاته دعاء أيضا منك للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، بالبركة في رسالته وبالبركة فيما جاء به من الدعوة والدين. يقول: السلام علينا، السلام علينا، السلام علينا، يعني معشر المصلين. وهذا واضح فيما إذا كان الإنسان يصلي مع الجماعة، لكن إذا كان يصلي وحده فقوله علينا يعني من معه من الملائكة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني والسلام على عباد الله الصالحين. والمراد بالعبودية هنا عباد الله، العبودية الخاصة. وقوله الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. إذا قيل الرجل الصالح فالرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله كما يقوله بعضهم، بل لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فهناك آلهة تعبد من دون الله لكن كلها باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو مدر أو غير ذلك كله باطل، لا يصح أن يكون إلها ومعبودا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات، لأن جملة لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، فيكون قول وحده توكيد للإثبات إلا الله، وقول لا شريك له توكيد للنفي لا إله إلا الله. وقول وحده أي أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالعبودية والمستحق لها. لا شريك له أي لا مشارك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. فلا شريك له في ألوهيته لأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا أحد يستحق أن يعبد وأن يخضع له وأن يذل له إلا الله عز وجل. كذلك أيضا لا شريك له في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله عز وجل. كذلك أيضا لا شريك له في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، وصفاته سبحانه وتعالى عليا ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد يقال فيها كما تقدم أن الشهادة إقرار بالقلب ونطق باللسان، أي أقر بقلبي معتقدا أن محمدا عبده ورسوله، فالإنسان يقر بقلبه ويعتقد وينطق بلسانه. أشهد أن محمدا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ليس له شيء من خصائص الألوهية، فهو كغيره من البشر. ولهذا أمره الله تعالى أن يعلن على الملأ: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال عز وجل آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، وإنما فضله الله عز وجل بما آتاه من الوحي والرسالة، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتم فذكروني. يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسول، أي المرسل من عند الله. قال: ثم ليتخير، يعني المصلي ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أعجبه يعني أحسنه، لأن الإعجاب يأتي بمعنى استحسان الشيء، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: فيدعو. وللنساء: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا صريح في أن التشهد فرض. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهذا أيضا مما يدل على الوجوب. ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قالوا: التحيات تقدم أنها جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. المباركات هذا وصف لهذه التحيات بأنها مباركات، والمباركات من البركة، والبركة هي كثرة الخير الدائم، فالخير الدائم الكثير يسمى بركة. ومنه البركة مجمع الماء، لأنها تجمع ماء كثيرا ثابتا مستقرا، فالبركة هي الخير الدائم الكثير المستمر. الصلوات الطيبات وتقدم الكلام عليها. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية انصراف الإمام بعد الصلاة نحو المأمومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليهم، ولذلك كان من المشروع للإمام أن أنه بعد السلام، بعد التسليم من الصلاة، أن يقف أو أن يبقى نحو القبلة بمقدار قوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. والمشروع أيضا للمأموم ألا ينصرف من مكانه وألا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام، يعني يتوجه إلى المأمومين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. ومنها أيضا مشروعية هذا التشهد، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، وهو أنه مشروع في الفريضة وفي النافلة. وفيه أيضا بيان ما دل عليه هذا التشهد من المعاني العظيمة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدعاء بعد التشهد، ولكن بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التشهد وعلمهم أيضا الصلاة الإبراهيمية عليه. فيشرع للإنسان إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير من الدعاء أعجبه. ومن أعجب الدعاء ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أولا ما سيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها أيضا من الأدعية، وقد أوجبه بعض العلماء، التعوذ بالله عز وجل من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه، فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
يقول: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله، يعني أنه جلس في التشهد الأخير فصار يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التشهد والصلاة الإبراهيمية، فإن الصلاة الإبراهيمية فيها حمد لله، لأن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال. فأنت إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فقد حمدت الله عز وجل. ثم أيضا الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: عجل هذا، يعني في دعائه. ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. والبداءة بتحميد الله والثناء عليه أيضا في الصلاة موجود في الفاتحة، فإن سورة الفاتحة فيها حمد لله وثناء عليه، والثناء تكرار أوصاف الحمد. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه وتفقيههم في دينهم، حيث إنه لما سمع هذا الرجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجل هذا. ويستفاد منه أيضا أن كون الإنسان يرقب شخصا أو يستمع إلى شخص لأجل أن يصحح ما حصل منه من خلل أو خطأ لا يعد ذلك من التجسس. فكونك تنظر إلى شخص يصلي وعليه أخطاء في صلاته، أو يقرأ قرآن أو يقول ذكرا وعليه أخطاء، فتستمع إليه لأجل أن تصحح له وأن تعلمه، هذا لا يعتبر من التجسس المنهي عنه، بل يعتبر من باب نشر العلم وتعليم الجاهل. ومنها أيضا أن المشروع لمن أراد دعاء الله عز وجل أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله موجود في الصلاة، فإن الصلاة فيها حمد لله في الفاتحة، وفيها حمد لله أيضا في التشهد، وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان دعاءه بحمد الله وتمجيده ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء له آداب، من راعى هذه الآداب وقام بها كان دعاؤه حريا بالإجابة. كلنا يحب أن يستجاب له وأن يقبل الله دعوته. فما هي أسباب إجابة الدعاء؟ الجواب: إجابة الدعاء لها أسباب، منها أولا الإخلاص لله عز وجل في الدعاء بأن تدعو الله مخلصا له. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فلا تدعو الله رياء ولا سمعة ولا لأجل أن تري الناس أنك تدعو، بل يكون قصدك هو وجه الله تعالى. ثانيا من آداب الدعاء أن يكون الداعي موقنا بإجابة الله عز وجل لدعائه، فأيقن بالإجابة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الله، ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال أمير المؤمنين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب من قلب غافل. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا بإجابته، ولكني أحمل هم الدعاء، يعني بماذا أدعو الله عز وجل. ومن آداب الدعاء أيضا الإلحاح على الله عز وجل، فإن الإلحاح وتكرار الدعاء دليل على صدق رغبة الإنسان فيما عند الله تعالى. من آداب الدعاء أيضا ألا يستعجل الإجابة وألا يستبطئ الإجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. فينبغي للإنسان أن لا يستعجل الإجابة، فربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. واعلم أنه لا يلزم من إجابة الدعاء أن يعطيك الله ما سألت، بل إجابة الدعاء أعم من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فإجابة الدعوة لا تتعين أنك إذا قلت اللهم أرزقني مالا أن يعطيك مالا، قد تكون إجابة الدعوة بأن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة، قد تكون إجابة الدعوة أن يصرف الله عنك سوءا قد قدره عليك وأنت لا تعلم به فيصرفه عنك بسبب الدعاء. يكون قد قدر عليك أن تصاب بحادث، أن تصاب بمرض، فيصرف عنك هذا البلاء بسبب هذا الدعاء. من آداب الدعاء أيضا أن يحرص الإنسان حال دعائه على رفع اليدين، فإن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يجتنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى، وأنى كلمة استبعاد، أنى يستجاب له. لماذا؟ لأكله الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فليحرص الإنسان الذي يريد إجابة الدعاء من الله عز وجل، ليحرص على الكسب الحلال والمطعم الحلال. من آداب الدعاء أيضا أن يكون الداعي على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة، فإن هذا من أسباب إجابة الدعوة. من آداب الدعاء أن يتحين الداعي الأوقات الأزمنة والأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فإن الدعاء له أزمنة يكون فيها حريا بالإجابة، وله أماكن يكون فيها حريا بالإجابة، وله أحوال يكون فيها حريا بالإجابة. فمن الأزمنة التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى هذه الساعات ساعتان من دخول الإمام يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. فيومنا هذا يعني الذي يقعد اليوم لانتظار صلاة المغرب ويجتهد في الدعاء، دعاؤه حري بالإجابة. من أيضا الأزمنة يوم عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. من الأزمنة أيضا ثلث الليل الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. من الأزمنة أيضا التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة ما بين الأذان والإقامة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هناك أيضا أحوال كحال السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. كذلك أيضا هناك أماكن يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كعلى الصفا والمروة، وعند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وعند دخول البيت. كل هذا من الأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فعلى العبد أن يحرص على دعاء الله تعالى. واعلم أنك متى أقبلت على الله عز وجل بصدق وإخلاص ورغبة فيما عنده، وأظهرت له الافتقار والاضطرار إليه سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا لا يخيب من رجاه أبدا، فهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا يستعظمه شيء. لا تقل هذا كيف يحصل كذا، كيف يكون كذا، الله عز وجل على كل شيء قدير. فلنحرص أيها الإخوة على الاجتهاد في الدعاء، ندعو الله عز وجل لأنفسنا، ندعو الله عز وجل لذرياتنا، ندعو الله عز وجل لعموم المسلمين من المرضى والفقراء وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. فلا تدري أي ساعة يستجاب فيها الدعاء، فعلى المرء أن يكون دائما دائما قريبا من الله عز وجل بدعائه ورجائه وسؤاله سبحانه وتعالى، فلعله أن يوافق نفحة من نفحات الله فيستجاب له، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يصلح لنا أعمالنا ويبارك لنا فيما رزقنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: ما هو الشرك في باب الأسماء والصفات؟ الشرك في باب الأسماء والصفات إنكار أسماء الله أو إنكار بعضها. وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة بالنسبة لأسماء الله عز وجل وصفاته انقسموا إلى أربعة أقسام. قسم أنكر أسماء الله وصفاته وقال إنه ليس لله أسماء ولا صفات، وهؤلاء غلاة الجهمية. والقسم الثاني من أثبت الأسماء ونفى الصفات وقال إنه سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، أثبت سبع صفات فقط، وهؤلاء هم الأشاعرة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى عقيدة السلف. فالأشعرية يثبتون لله عز وجل سبع صفات، قالوا لأن العقل دل عليها، وقد جمعت هذه الصفات في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. القسم الرابع أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول: سؤال، دخلت صلاة العشاء ووجدت الإمام في الركعة الثانية، كيف أقضي الركعة الفائتة؟ أقرأ الفاتحة فقط؟ لا، تقرأ الفاتحة فقط، لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه فهو آخرها، فهذه الركعة التي تقضيها تعتبر هي الركعة الرابعة. يقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بدون وضوء، لكن لا يمس المصحف إلا بوضوء، لكن لو قرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ ولو كان على غير طهارة، لكن يعني على غير طهارة وضوء. أما الجنب الذي حدثه أكبر فلا يقرأ القرآن. يقول: هل للمسافر أن يصلي الشفع والوتر؟ الجواب نعم، المسافر من حيث أداء النوافل كغيره يسن له أن يصلي جميع النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء، لكن الأفضل أن يدع من السنن الراتبة سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، أما بقية السنن فهي مشروعة له كغيره. يقول: معتمر كبير في السن طاف بالبيت سبعا ثم سعى أربعة أشواط فقط بين الصفا والمروة، ثم تعب ولم يكمل، وذهب إلى الفندق ولم يتحلل، ونام وقام من نومه وذهب وأكمل السعي، فما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه. يعني لو قرض أن الإنسان طاف أو سعى وتعب وقطع الطواف أو السعي يجوز له أن يكمله، لكن لا يبني على ما مضى. يعني إذا كان طاف مثلا ثلاثة أشواط ثم أراد أن يكمل فيما بعد بعد طول زمن لا يبني على ما مضى، وإنما يستأنف، يعني يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط. يقول: صليت في الساحات وبسط لنا مصل مصلاه وتركته. هذا خطأ، يعني الرجل لما وضع لك السجادة لتصلي عليها كان الواجب عليك أن تقدر له هذا الفعل منه وأن تشكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فما دام أن هذا الرجل صنع لك معروفا وفرش هذا السجاد تقديرا واحتراما لك كان الواجب عليك أن تصلي عليه وأن تحمده على ذلك. يقول: هل تجوز، غير واضح هذا، يقول: أيما أفضل، الدعاء أم قراءة القرآن؟ كلاهما فيه خير. الدعاء الإنسان يجمع بين الدعاء وبين قراءة القرآن، فيقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، بل إذا قرأ القرآن ونوى بما فيه دعاء التلاوة والدعاء حصل له الأمران، فأنت حينما تقرأ القرآن يمر بك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فتنوي القراءة وتنوي الدعاء ويحصل لك الأمران. لكن هو يسأل يقول: يوم الجمعة في الساعة الأخيرة أيما أفضل، الدعاء أم قراءة القرآن؟ الجواب: الدعاء أفضل، يعني في ساعة الجمعة آخر ساعة بعد العصر الأفضل للإنسان أن يتفرغ للدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء يفوت له وقت محدد، يفوت أما تلاوة القرآن فليس لها وقت محدد، بإمكانك أن تقرأ بعد المغرب أو بعد العشاء. يقول لنا أخ توفي منذ سنتين وترك عليه دين مبلغه ما يقرب 5 مليون ريال جزائري، ولكن لم نستطع تسديد الدين كله، قمنا بتسديد ما يفوق منه 1 مليون، ولا يزال مدان يقول هل نقوم ببيع المنزل الذي تسكن فيه عائلته أو لا؟ نعم، الجواب الإنسان إذا مات وعليه دين، فإن كان قد خلف مالا فإنه يجب أن يقضى هذا الدين من تركته، ولا يحل للورثة أن يأخذوا فلسا واحدا أو درهما واحدا قبل سداد الدين. أما إذا لم يخلف مالا فإن تبرع أحد بقضاء الدين عنه فذاك، وإلا فلا شيء على الورثة، لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هو ذكر أنه قد ترك منزلا، فهذا المنزل يجب أن يباع وأن يوفى الدين الذي على هذا الميت. يقول هل مسح الوجه سنة أم لا، يعني بعد الدعاء؟ ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بعد الدعاء، لكن هذا الحديث من العلماء من صححه واحتج به، ومنهم من ضعفه. ممن صحح الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فقد صحح الحديث الوارد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ضعف الحديث وقال إنه لا يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح وجهه بيديه بعد الدعاء. وإذا كانت المسألة محل خلاف بين العلماء ومبناها على حديث من الأئمة الكبار من اعتبر الحديث وعمل به فلا ينبغي الإنكار. فأنت لو رأيت رجلا يدعو ويمسح وجهه بيديه بعد الدعاء فلا تنكر عليه، أو رأيت رجل يدعو ولا يمسح لا تنكر عليه، لأن الكل له حظ من النظر. يقول نحرص على الصف الأول عند الكعبة وهو يطوف الطواف، فما الأفضل؟ نقول الحرص على الصف الأول أمر طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لكن المشكلة في المسجد الحرام أن الذين يحرصون على الصف الأول يبادرون بالقعود والاصطفاف حول الكعبة فيضيقون على الطائفين، يعني تجد أنهم قبل الصلاة بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع يصطفون، وهذا يكون سببا لتضييق المكان على الطائفين، والطائفون أحق بالمكان من غيرهم. يقول رجلي بتوجعني يعني تؤلمه، هل يجوز الصلاة في الجلوس؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يتمكن من القيام أو إذا قام يتألم ففي هذا الحال يجوز له أن يصلي قاعدا. واعلم أن الضابط الذي يبيح الصلاة قاعدا هو ذهاب الخشوع، فإذا كان الإنسان لو قام في الصلاة ذهب خشوعه من شدة ما يجد من الألم والتعب فإنه يصلي حينئذ قاعدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول بعض الطوائف من الناس لا يشير بالسبابة عند التشهد، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم، أقول الذي دلت عليه الأدلة كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير بسبابته إذا قعد في الصلاة في التشهد الأول والثاني وفي الجلوس بين السجدتين، هذا هو السنة. لكن من ترك ذلك فإن صلاته صحيحة، لأنه يعتبر قد ترك سنة من السنن. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.